بسم الله الرحمن الرحيم.
نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا اللقاء مع أحلى شباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهم وأن يوفقنا جميعا لفعل ما يحب ويرضى. هذا اللقاء بعنوان وأتم. طيب إيه فكرة العنوان؟ يعني ليه العنوان باسم هذا وأتم؟ هو جزء من آية من قول الله سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله. إيه الفكرة في هذا العنوان وأتم؟ الفكرة كلها أنا كتبت حتى تغريدة النهاردة بالفكرة إن لما نحب نفهم مقاصد طاعة من الطاعات أو نفهم مقاصد موسم من مواسم العبادات، يعني لو أنا عايز أعرف مثلا أستبصر مقاصد الصلاة، أنا عايز أبحث عن مقاصد الصلاة، لو أنا عايز أبحث عن مقاصد الصلاة من أفضل الوسائل اللي توصلني لمقاصد الصلاة إن أنا أجمع الأحاديث التي جاءت والآيات التي جاءت في الصلاة وأحاول أبدأ كده أثور هذه النصوص وأبحث في هذه الآيات والأحاديث عن الكلمات التي تفردت بها عن الصلاة، الحكم، الفضائل، أبدأ يعني أثور كده وأحفر ونقب، هتجد درر بفضل الله سبحانه وتعالى. فأيضا لما نفعل نفس الفعل دوت إن إحنا نجمع الآيات والأحاديث التي جاءت في موسم العشر ذي الحجة أو جاءت مع الحج، أو مثلا لما نفاجأ إن قصة إبراهيم الخليل عليه السلام جاءت مع مسألة الحج، أو نبحث حتى في سورة الحج، فالواحد فوجئ بفضل الله سبحانه وتعالى، فوجئ إن بكم من النصوص تفردت به قضية موسم العشر أو قضية الحج. فلذلك أنا أديت درس قبل كده قريبا من يومين بعنوان اليوم أكملت لكم دينكم، كان برضه نفس الفكرة إن أنا فوجئت بهذا اللفظ، لفظ الإكمال، اليوم أكملت لكم دينكم، وبدأت أتكلم على فكرة كيف نكمل ديننا إذا كان في هذا اليوم المبارك في يوم عرفة، اللي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا اليوم العظيم وأن يعيننا في هذا اليوم على صيامه والدعاء كما يحب ربنا سبحانه وتعالى ويرضى. طيب إذا كان نزل قول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، مسألة الإكمال، فأيضا فوجئت بلفظ الإتمام وأتم الحج والعمرة لله، وإن كان لفظ الإتمام جاء أيضا مع الصيام ثم أتم الصيام إلى الليل، وجاء مع العهود أتم عهدهم إلى مدته. فمسألة لفظ الإتمام ولفظ الإكمال هو ده المعنى اللي أنا عايز أتكلم عنه النهاردة مع بعض التوضيحات والتنبيهات في ختام المجلس. يبقى عشان ما أطولش عليكم ونخرج بحاجة مركزة واضحة من هذا المجلس، عايز أتكلم على مسألة الإكمال والإتمام، وعايز أتكلم على بعض التنبيهات في ختام هذه المحاضرة. أحيانا الشخص في السائر في الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بيعيش يعني مسألة، وده إن شاء الله هعمل محاضرة عنها، قضية التدين. يعني كل واحد فينا كيف وصل إلى مسألة التدين؟ إيه هي معلوماته أصلا عن التدين؟ يعني بيجيب معلوماته عن التدين منين؟ فبيفاجأ انه مثلا المسجد اللي جنب بيته اتفرج على قناة فضائية، حد افاده ببعض المعلومات، سمع مقطع، وبفضل الله بيحدث نوع من التراكم التدريجي، بيحدث نوع من التراكم بصورة تدريجية تراكمية، بيبدأ يفهم في الدين. اغلبنا مع انشغال الحياة وكليات اللي الواحد دخلها وبعدين بيتخرج بيبحث عن عمل، اغلبنا يعني لا تتاح له الفرصه انه يتعلم الدين بصوره شامله متكامله. فبيحدث عنده انه بيتكون في عقله اجزاء معينه من الدين، هذه الاجزاء هي اللي بتتضخم وهي اللي بتسيطر عليه. طيب بقيه الدين، اين باقي الدين؟ قد لا تتسنى له الفرصة أن يسمع أو يفكر عن بقية الدين. يعني ممكن شخص يكون مثلا مهتم بحفظ القرآن وده شيء رائع، لكن لا يفكر في قضية مثلا تهذيب الأخلاق، إن في خلق معين عنده محتاج إنه يهذبه، في مشكلة عنده في قضية في مسألة الأخلاق، أو عنده نقص مهم جدا في علم من علوم الشريعة، هو بيعمل في التجارة وينبغي أن يتعلم فقه المعاملات المالية مثلا، متزوج ولا يعرف قضايا من فقه النكاح. فإذا الإنسان في أجزاء من الدين قد تغيب عنه. اللي أنا عايز أخرج منه من هذا الموسم، الأول أأكد على معنى مهم أوي، إن كل طاعة وكل موسم من المواسم بيكون لها حكم ومقاصد غير الحكمة الأساسية إن ربنا سبحانه وتعالى فرض علينا هذه الطاعة. يعني أنا مش بقول إن ربنا فرض علينا الصلاة لأجل حكم معينة من الصلاة، الصلاة في حد ذاتها إحنا مطالبين بيها، فهمنا الحكمة أو لم نفهم، وكذلك الحج والعمرة وغيرها من الطاعات. لكن هذه الطاعات تهذب الإنسان، تهذب النفس، تجعل النفس صالحة لدخول الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث عجيب جدا. حديث هو ممكن يكون منطلقنا في البداية هنا، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: من لم يغزو، الذي لا يخرج للغزو في سبيل الله. طب ده شيء صعب جدا، مين اللي بيتوفر له هذه الأمور أو يقدر له هذا الأمر؟ شيء نادر جدا. من لم يغزو، طيب الأغلب لا يستطيع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. على مدار السنوات وعلى مدار السنين من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب الناس قد لا يستطيع هذا الأمر. طيب إيه البديل؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو تحدثه نفسه بالغزو. إن هو تحدثه نفسه بهذا الأمر. طيب اللي مش هيعمل الاثنين مات على شعبة من شعب النفاق. إذا لما في جزء من الدين كان ناقص في حياتي، كان ناقص في تفكيره، كان ناقص في همومه، لا يفكر أصلا في قضية نشر الدين، لا يهتم أساسا لمسألة كيف ينتشر هذا الدين، ولا يفكر حتى في هذا السلم من أوله، في قضية الدعوة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا يفكر في هذه الأمور، هو في جزء من دينه ناقص. من هنا جاءت فكرة الدرس السابق: اليوم أكملت لكم دينكم. طيب لما بما إن حصل الإكمال التام في هذه الأيام، لماذا لا نفكر، لو عايزين نخرج بكلام عملي، لماذا لا نفكر في جزء من ديننا ناقص ونسعى لإكماله؟ ليه ما نفكرش في قضية من قضايا الدين تكون غائبة عنا، ناقصة عنا، علم من العلوم، طاعة من الطاعات، خلق من الأخلاق، في نقص عندنا، ثم نحاول أن نسد هذا النقص، نستغل هذا الموسم لقضية الإكمال. معنى اليوم مش بس عن الإكمال، الإكمال ده معنى، المعنى الثاني الإتمام، وأتم الحج والعمرة لله. يعني زي ما الموسم ده لنتعلم منه الإكمال، وتكلمت عنه سابقا، قضية إنك تبحث عن شيء ناقص في دينك وتسعى لإكماله، أن تبحث لشيء قد سرت فيه ولكن لم تتمه، قضية الإتمام. كثير من الناس بيسير جزء من الطريق من الدين، يبدأ في حفظ القرآن، يتعلم فن من فنون الشريعة، ثم ماذا؟ ثم لا يكمل. الحج والعمرة بتعلمك إن مهما كان في صعوبات، لكن أنت تستطيع أن تتغلب عليها، طالما صعوبات بوسعك أن تتخطاها، لكن في صعوبات، فإن أحصرتم، لو حصل حالة من الإحصار التام التي لا تستطيع أن تكمل بعدها الحج، خلاص هنا أنت معذور. ومش هدخل في تفاصيل الأحكام الفقهية، لكن أنا بتكلم على مسألة ماذا قبل الإحصار، ماذا لو لم يحدث قضية الإحصار. ربنا بيقول: وأتموا الحج والعمرة لله. كلمة وأتموا الحج والعمرة لله فيها معاني كتير، العلماء ذكروا فيها 7 أو 8 معاني. من التفاسير المعاصرة اللي ذكرت معاني الإتمام بصورة بسيطة مبسطة، تفسير فعل الثعلب أظنه ذكر 7 معاني في الإتمام، كلها بسيطة وجميلة وواضحة. من المعاني المشهورة إن الحج والعمرة، ركزوا معايا، حتى لو كانت نفلا، يعني أنت طالع حج نفل، يعني أنت حجيت حجة الفريضة وطالع عمرة نفل، تتنفل بالعمرة، ثم بدا لك في منتصف الحج والعمرة ألا تكمل، مش عايز أكمل، في مشقة، في صعوبات، مش عايز أكمل، هذا لا يجوز لك. ما ينفعش تقول: ما هو أصلا ده كان نفي، ما هو ده أساسا كان شيء يعني سنة، أنا مش واجب عليا. لا، طالما بدأت بهذا الأمر لابد أن تتمه. إذا الحج والعمرة بتعلمنا، وهذا الموسم بيعلمنا الإتمام، مهما كان فيه صعوبات في الطريق أن تتعلم الإتمام. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ثم ماذا؟ يعني بعد ما عمل الصالحات إيه اللي هيكمل بعد كده؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أن تصبر على الصالحات. خط ده نقطة قلتها كتير قبل كده، خط البداية في أي طاعة من الطاعات غالبا مزدحم، خط البداية في اللي راحوا يحفظوا القرآن، خط البداية في طلب العلم، خط البداية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تلاقيه مزدحم، خط النهاية اللي أتم شيء معين تجد فيه قلة قليلة، لأن أغلبنا بيبدأ لكن لا يستطيع الإتمام. فده موسم عايزين نغير فيه من أنفسنا، إحنا عايزين مواسم الطاعات، وده اتكلمت عنه في درس مهم اسمه الاستغلال الأمثل لمواسم الطاعات، إزاي نحول مواسم الطاعات إلى محطات انطلاق وترقي. يعني أنا مش عايز، وده مهم، يعني مهم في الموسم إن الإنسان يعايش مشاعر هذا الموسم زي رمضان، لكن الأهم إنك تستغل موسم الطاعة، إنك ترتقي، إنك تطلع سلمة، إنك ترتقي في علاقة، أن ترتقي في علاقتك بالله، إنك أنت تطلع خطوة لفوق في علاقتك بالله سبحانه وتعالى، من تقرب إلي شبرا، إنك أنت تقرب شبر زيادة، إنك تكتشف جزء من دينك ناقص ثم تسد هذا النقص. يبقى زي ما اتكلمت في محاضرة سابقة عن الإكمال، أنا النهاردة عايز أتكلم على معنى الإتمام، ونحن نلتقط هذا المعنى من أي وأتم الحج والعمرة بإذن. يبقى مش معنى إن الإنسان سار في شيء كان نفلا، يعني بعض الناس، لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم على أن بعض، ركزوا معايا في الجملة، أن بعض الأعمال تلزم بالشروع فيها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني بعض الأعمال الصالحة تلزم، يعني تصبح واجبة في حقه بعد أن كانت نفلة. ليه؟ إزاي عمل كان سنة أصبح في حقي واجب؟ ليه؟ بعد أن شرعت فيه، بعد ما دخلت فيه ووفقت فيه وفتح عليك فيه، خلاص أصبح هنا من شكر النعمة أن تتم هذا الأمر، من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى. أنا عايز أخرج حتى من دائرة الوجوب والنفل والنقاشات اللي بين الفقهاء في هذه القضية، لأن في أعمال كده كده فيها اتفاق إن الأمر بيصبح فيها واجبا بعد أن كان نفلا، زي الحج والعمرة وزي الجهاد في سبيل الله. وذكر شيخ الإسلام مسألة تعلم القرآن وتعلم الرمي، وإن في وعيد على نسيان القرآن والرمي، لذلك قاس على الجهاد والحج، قاس عليهما مسألة العلم، وإن العلم الإنسان لو دخل في باب العلم وفتح له لا ينبغي أن يتركه، والأثر المشهور في البخاري لا ينبغي لمن تعلم العلم أن يضيع نفسه. يعني ما ينفعش واحد ربنا فتح عليه بالعلم يضيع نفسه بعيدا عن هذا العلم أو تعليم هذا العلم. فإذا في جزء من ديننا ناقص، وفي جزء من ديننا احنا سرنا فيه بالفعل لكننا لم نكمل المسير، في عقبات. العقبات اللي بتقابلك في الطريق دي انت محتاج انك تتخطاها، زي بالظبط العقبات اللي كانت في طريق ابراهيم عليه السلام وهو يذهب لذبح ابنه، كان في عقبات، وده ذكرته في الدرس السابق، ان قيل ان من معاني الرجم ان حصل معوقات امام سيدنا ابراهيم فقام برجمها. انت في الطريق الى الله سبحانه وتعالى لتتم المسير هيقابلك عقبات، لابد ان الانسان يتعلم كيف يواجه هذه العقبات، كيف يحدث نوع من المناورة، يعني حتى لو مش قادر يقتحم، لأن يعني أجمل حل مع العقبات الاقتحام، فلا اقتحم العقبة، زي ما تعبير القرآن اقتحم، زي ما ابن عاشور بيقول إلقاء النفس بدون تفكير أو روية، إن الإنسان يقتحم هذه العقبات. ذلك من الألفاظ أيضا التي جاءت مع إبراهيم عليه السلام، ودايما قصة إبراهيم مع الحج، وإبراهيم الذي وفى، يعني إحنا عندنا لفظ الإكمال ولفظ الإتمام ولفظ الوفاء، وفد كلها ألفاظ من الإنسان يكمل المسير في الشيء الذي بدأ فيه، أن يتم الأمر الذي سار فيه. كل واحد محتاج في الموسم ده يراجع، أنا إيه اللي أنا بدأته وسبته؟ إيه الأمر اللي فتح عليا وطنشته؟ ليه؟ ليه بعد أن فتح الله عز وجل عليك في أمر تتركه؟ لماذا؟ يعني ده نعمة عظيمة إن ربنا يفتح للإنسان باب طاعة، أبعد أن فتح عليك هذا الباب تتركه؟ أبعد أن فتح عليك هذا الباب تتركه بعد أن فتح الله سبحانه وتعالى عليك وأعطاك الحديث المرعب، أول 3 تسعر بهم النار. في جزء من الحديث مهم أوي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالرجل فيعرفه نعمته عليه، يعني يقول له أنا اديتك كذا وكذا، ثم يسأله، يعني ربنا ادانا نعم هيسألنا عليه، أنا اديتك علم، اديتك فهم، اديتك قدرة على الحفظ، اديتك قدرة على التعليم، اديتك قدرة على الدعوة، قدرة الأمر عفو نهى عن منكر، أين شكر هذه النعمة؟ يبقى إذن أنا عايز إن إحنا نتعلم إن كل موسم من المواسم نرتقي فيه خطوة، نطلع فيه سلمة في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى، مش لازم نطلع في أسانسير، مش لازم نطلع مرة واحدة كل السلالم، مش لازم يحصل لي تغير جذري إن أنا أكون شخص وبعد كده أتحول لشخص ثاني تماما، مش لازم، مش لازم هذا التغير الدرامي، مش لازم، لكن ممكن أتغير بصورة تدريجية، ممكن في رمضان أطلع خطوة، أتعلم حاجة جديدة، أستفيد خلق معين حسيت إن أنا عندي فيه مشكلة بشتغل عليه وأحاول أزكي نفسي في التعامل مع هذا الأمر. مقصر في مسألة من مسائل الأذكار، مقصر في علاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم، أنا علاقتي بالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا حاسس إنها ضعيفة، ما أعرفش حاجة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا مقل منها، تعرضي للثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قليل، أنا ما قرأتش أصلا كتب فيها مدح للنبي صلى الله عليه وسلم والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم ومقام النبي صلى الله عليه وسلم، ببحث عن الأجزاء الناقصة في ديني اللي أنا في وسعي إن أنا أكملها. يبقى إذا البحث عن في كل موسم من المواسم يبحث الإنسان عن طاعة، عن درجة، عن خطوة في أجزاء من الدين قد تكون ناقصة، وفي أجزاء من الدين بكرر تاني نفس المعنى أنا سرت فيها بالفعل، لماذا لا أتمها؟ أبدأ أفكر ليه أنا ما كملتش في هذا الأمر؟ وفرصة، ودايما القاعدة المشهورة استغل فترات قوتك واحترم لحظات ضعفك، فرصة في الموسم ده موسم الذكر، لأن أصلا كثرة الذكر بتعين على الأعمال، وده شيء عجيب جدا كنت اتكلمت عنه في درس موسم الذكر أو موسم العشر مع الذكر، إن فعلا ده شيء سر من الأسرار. والراجل اللي جه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه وطلب نصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. عجيب مسألة التيسير مع الذكر، ده شيء عجيب. لما السيدة فاطمة رضي الله عنها اشتكت للنبي صلى الله عليه وسلم أعباء المنزل، حتى أعباء دنيوية، أعباء بدنية، فدلها على مسألة الذكر خير لك من خادم، كانت تحتاج إلى خادم. يعني الذكر شيء عجيب ينشط الإنسان في الأعمال الدينية والدنيوية، هذا الذكر وكأنه زاد الروح، هذا الذكر وكأنه يفك الأغلال التي تغل بها الروح بسبب الانشغال بالأسباب الأرضية، هذا الذكر يربط الإنسان بالله سبحانه وتعالى. ففرصة إن الإنسان يستغل موسم الذكر وموسم انطلاق اللسان بالذكر، لأن يعني اللسان حينما يفتح عليه وينطلق في الذكر يشتاق القلب، وحينما يشتاق القلب تتحرك الجوارح، وحينما تتحرك الجوارح تبدأ العطايا وتنزل العطايا من الله سبحانه وتعالى، وحينما يذوق الإنسان العطايا يزداد شوقا ويزداد لسانه ذكرا فيزداد قلبه شوقا وتزداد جوارحه بذلا، وهكذا وهكذا يتحرك الإنسان ويدخل الإنسان في هذه الدائرة ويدخل الإنسان في هذا الخط، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إليه ذراعا تقربت منه باعا، وهكذا يسير الإنسان في هذا المسير الذي مهما كان فيه السير شاقا وصعبا إلا أنه يستلذ في علاقته بالله سبحانه وتعالى. فنستغل موسم الذكر، موسم انطلاق الإنسان بالذكر، موسم التضحية، يعني الموسم ده هو أصلا موسم إن لما الإنسان بيلهج بالذكر يستطيع أن يضحي. التضحية لا تأتي بين يوم وليلة، يعني قدرة الإنسان على إنه يضحي بشيء عزيز عليه لا يأتي بين يوم وليلة، يحتاج إلى زاد حتى يسهل عليه، تسهل عليه التضحية. الإنسان لما بيحب حد وتزداد علاقته به ويزداد الشوق إليه، يسهل عليه التضحية لأجله. ولله المثل الأعلى، سلم بيقرب من ربنا ويلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويزداد شوقا إلى رؤية وجه الله سبحانه وتعالى، خلاص يسهل عليه مسألة التضحية لله سبحانه وتعالى. فده موسم أصلا التضحية، فده موسم إنك أنت تراجع نفسك. يعني أنا زي ما قلت لكم، المعنى المحوري اللي بيشغلني دائما في المواسم هو درس استغلال الأمثل لمواسم الطاعات، إن إحنا نستغل هذه المواسم. يعني عشان أكون صريح معاكم، إحنا أغلب حياتنا بقت مزدحمة. يعني أغلب الحياة، سواء طالب في الجامعة، سواء اتخرج وبيشتغل، سواء أم عندها أولاد، يعني أغلب حياة الناس بقى فيها انشغالات، في انشغال بالأزمات الاقتصادية، يعني في انشغال، طبيعة الحياة بقى فيها انشغالات. ففرصة إن تيجي المواسم، يعني المواسم دي يعني ظل بين السنة المحرقة، يعني أخيرا فترات الظل اللي بيستظل فيها الإنسان وسط الشمس المحرقة طوال السنة، الإنسان بيلهث وبيجري طوال السنة، فرصة في هذه المواسم. ففرصة بقى إن المواسم دي يطلع فيها الإنسان في اليوم، عشان بعد كده يعرف بقية العام يشعر إن هو حصل ارتقاء في علاقته بالله سبحانه وتعالى. ففرصة هذه المواسم الإنسان يبحث، يراجع نفسه كده، أنا الطاعات اللي أنا بدأت فيها ولو أتمها. كتير من الناس اشترك في مجموعات من المعاهد والأكاديميات ثم لم يكمل ولا يتنقل. طب ما تختار حاجة واحدة وتكمل فيها. التركيز على قضية، يعني اطلع بالموسم ده بقضية. ودي التنبيهات اللي أنا كنت عايز أتكلم فيها، إن أغلبنا بيبحث عن التغير الدرامي، بيبحث عن التغير الكلي اللي هو all or none، اللي هو يا إما نتغير بصورة كلية يا إما لا خلاص بقى خليها الموسم الجاي، يعني رمضان بقى القادم إن شاء الله. طب وليه؟ ليه مش كل موسم من المواسم يحدث نوع من الارتقاء؟ الموسم ده أقرأ في الأسماء الحسنى، وبعد كده أقرأ في السيرة، بعد كده اكتشف ان انا عندي خلق معين محتاج يتغير، بعد كده احسن علاقتي بكذا، بعد كده كان عندي مشكله في صله الرحم، بعد كده كان عندي مشكله في النفقه، كان عندي مشكله في قيام الليل، كان عندي مشكله في الاذكار، حتى داخل الاذكار اكتشف ان انا مساله الحوقله لا حول ولا قوه الا بالله انا مقل منها، اكتشف ان انا مقل من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ببدا اطور من ديني خطوه بخطوه، مش لازم يحدث تغير درامي. والنقطه الثانيه ان مش يعني بعض الناس عندها تصورات معينه ان لو انا مثلا مش قادر اعمل التغير الدرامي ده فيتعرض عليه طاعه، هو مش قادر يتغير، فيتقال له مثلا ايه رايك انك تقرا في سيره مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي، تقرا كتاب مثلا عالي او تقرا حاجه، يقول لك انا ده انا انسان لسه بدري عليا، لسه منتظر ايه؟ او تقول له مثلا هو انت ليه لما بتشوف مثلا منكر وتستطيع انك بكل لباقه تتكلم وتنكر، ليه ما بتنكرش المنكر؟ يقول لك انا ده انا وحش. ايوه طب ما احنا كلنا وحشين. ليه في الدعوه الى الله مقل في الدعوه الى الله سبحانه وتعالى؟ يعني ليه مساله نصره الدين وخدمه الدين، ليه بعضنا بيتخيل ان هو لازم يوصل لصوره معينه بعد كده يعمل ايه؟ ليه؟ يعني لو انت منتظر انك تتعلم علم معين ماشي، فانت بتتعلم لتدعو الله سبحانه وتعالى، لكن ليه عندنا تصورات خاطئه ان بما ان انا مش عارف اتغير بصوره كليه، بما ان انا يعني احيانا عندنا تصورات مثاليه، بل حتى هذه التصورات للاسف وان كان ده استطراد بعيد عن الموضوع، يعني بعض هذه التصورات بتخلي الانسان يتصدم حتى في الدعاء، يعني هو عنده تصورات مثاليه للداعيه ده خلاص بقى، يعني عنده تصور ملائكي بما ان ده شغال في الدعوه، لا عادي جدا هو شغال في الدعوة وعنده أخطاء وعنده بعض الطباع التي لا ترتضيها، يعني عادي هو بشر. فبالتالي أنا كل شخص هو مطلع على عيوب نفسه، لا تجعل اطلاعك على عيوب نفسك يكون حاجزا، لا تجعل هذا الاطلاع على عيوب نفسك يكون حاجزا بينك وبين الارتقاء في دين الله سبحانه وتعالى. بلاش اطلاعك على عيوب نفسك تقول يا عم انا عارف نفسي انا وحش، طب ما احنا كلنا وحشين. فلما اجي اتكلم واقول هذه المواسم فرصه للارتقاء في الدين. الواحد يقول يا عم انت بتتكلم على الارتقاء في الدين، انا اصلا عندي مشاكل. ايوه طب ما احنا كلنا عندنا مشاكل، ما هو الارتقاء ولو سلمه واحده، احنا عايزين كل واحد يبحث عن شيء واحد يرتقي فيه في هذا الموسم، ويستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الارتقاء بكثره ذكر الله سبحانه وتعالى، لان كثره الذكر بتساعد الانسان وتيسر وتجعل الانسان نشيطا. زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية أحدكم إذا هو نام 3 عقد، فإذا قام وذكر الله انحلت عقدة. يبقى أول عقدة ربطها الشيطان تمنعك من قيام الليل انحلت بالذكر. يعني أول ربطة وأول عقدة وأول مشكلة وأول حاجز بينك وبين الوقوف بين يدي الله، هذا الحاجز الشيطاني وهذه العقدة الشيطانية انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. وبعد كده فضل الله الوضوء وخلاص والصلاة، فقال له: أصبح نشيط النفس. خلاص أصبح نشيط النفس، لأن هذه العقد انحلت، كانت أول عقدة انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. هذه العقد التي أقعدتنا عن كثير من الطاعات سهل جدا إن هي تتحل بالذكر. فحينما تحل هذه العقد بالذكر تستطيع بفضل الله سبحانه وتعالى ان ترتقي. يبقى عشان اخلص وما اطولش عليكم، المعنى اللي انا عايز اتكلم عنه النهارده، هذا الموسم هو من مواسم التغيير زيه زي رمضان. موسم الحج التغيير فيه بطريقه مختلفه عن رمضان، ودي اتكلمت عنها في دروس قبل كده. رمضان انك انت بتجلس وتعتكف وتتلقى القران، الحج انك بتتحرك وتبذل وتضحي. العباده التي ناسبت موسم الحركة والبذل كانت عبادة الذكر. عبادة الذكر متناسبة جدا مع الحركة، عبادة الذكر متناسبة جدا مع التضحية، لأن الذكر بيجعل النفس نشيطة، بيجعل النفس متعلقة بالله، بيجعل النفس تنحل عقد هذه النفس الشيطانية، هذه العقد التي ربطت النفس بالأرض وربطت الجسد بالفراش ولا تريد من هذا الجسد أن يستيقظ. هذه العقد انحلت بذكر الله سبحانه وتعالى. يبقى لما انا اجي اقول يا جماعه موسم العشر موسم الاكمال والاتمام، اليوم اكملت واتم الحج والعمره، هذا من مواسم الاكمال، ان تتعلم ان تكمل النقص في دينك وان تتم النقص الذي وقعت فيه في طرق سرت فيها الى الله سبحانه وتعالى. فتقول لي: طيب بس ده صعب وانا حاولت قبل كده وفشلت. وانا اقول لك: بما ان انت حاولت وفشلت ده كويس جدا، جاءت الفرصه لتحاول مره اخرى في موسم الطاعات، في موسم الاذكار، في موسم الذكر الذي يفك هذه العقد. كثره الذكر تجعل النفس نشيطه، يبقى انت هتستغل كثره الفضائل اللي انت سمعتها عن العشر، وان انت سمعت كتير عن عطاءات الله والناس اللي حضرت بقى الدروس مثلا مع المشايخ هنا في احد الشباب او في غيرها، وسمعوا قد ايه الموسم ده مليء بالعطايا، حتى اللي سمعوا مثلا درس الشيخ ميدان قد ايه عطايا الله سبحانه وتعالى ورحمات الله سبحانه وتعالى وفتح الله سبحانه وتعالى لا ينفد. فالانسان بيشتاق فيلهج بذكر الله سبحانه وتعالى، زي ما قلت يلهج اللسان بالذكر فيشتاق القلب فتتحرك الجوارح فيجد الانسان هذه العطايا من الله سبحانه وتعالى. ده موسم، هو ده الموسم. يعني لو انت ما وجدتش الخفة في الموسم ده، ان في حواجز، في شباب كتير يقول لي الموسم ده كان فارق في حياتي، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى كان مستغرب ان في معاصي مش قادر يسيبها، استغرب انه قادر يسيبها في الموسم ده. لان يا جماعة من الطرق الخاطئة ان الانسان يتخيل ان مثلا لو في معصية عايز يسيبها، الحل انه يقعد يخبط دماغه في المعصية دي ويقعد يعيط جنب المعصيه ويقول انا فاشل انا فاشل انا مش عارف اسيب المعصيه. لا، هو الحل بيكون في المزاحمه. عادي جدا انك تزاحم هذه المعصيه شغلت جزءا كبيرا من قلبك، فالحل ان تزاحم هذه المعصيه بذكر الله سبحانه وتعالى. فقوه المعصيه بتضعف خلاص، يصيبها الضعف زي الورقه كده اللي بتذبل، ما عادش بيوصل لها زاد، بل الزاد بيتجه في الاتجاه الاخر الى ذكر الله سبحانه وتعالى. فالذكر بيضعف الشهوات المحرمه، الذكر بيقوي الانسان في الطاعه. وطبعا اللي عايز يقرا في مساله الذكر والفضائل الرهيبه في مساله التقويه والنشاط والطاعه، الوابل الصيب لابن القيم يعني أبدع وأفاد وأجاد في موضوع الذكر. فكثر استغله موسم الذكر وابحث عن طاعة أنت حاسس بضعف عندك فيها، بتقصير في طريق من طرق الطاعات أنت سرت فيه وكنت وفتح عليك فيه، ثم تخاذلت وتكاسلت عن السير فيه. لما تقرأ كده، واحنا النهارده الجمعة، تقرأ خواتيم سورة الجمعة: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك. كم من طريق انفضضنا عنه وتركناه، آن الأوان لنعود. يعني لما تتخيل آية عظيمة زي دي، وعتاب عتاب رباني نزل في سورة تتلى إلى يوم القيامة، الواحد لما يقرأ الآية دي، هما الناس دي عملت إيه؟ وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إيه ده الناس دي؟ يعني قبل ما تعرف مثلا، الناس دي تركت 10 غزوات مثلا، الناس دي تركت مجالس العلم لمدة 10 سنين. لا، ده قاموا من خطبة الجمعة، خطبة بس. بس ونزل هذا العتاب. أمال إحنا لما انفضضنا عن كثير من المجالس التي كنا نسمعها، وانفضضنا عن كثير من السماع الدروس التي كنا نسمعها، وانفضضنا عن كثير من طلب العلم أو أوراد القرآن أو القراءة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، انفضضنا عن هذا، أمال ربنا يقول لنا إيه؟ تاني، هذه الطلبات بالإكمال والإتمام نجد فيها صعوبة، لا شك، لا شك فيها صعوبة. نستعين على تيسير هذه الصعوبات بالله سبحانه وتعالى عن طريق كثرة الذكر في هذا الموسم. ده المعنى اللي أنا كنت حابب أوصله مع التنبيهات اللي قلتها. بلاش الإنسان ينتظر التحول الدرامي، بلاش الإنسان لما يجي ينظر في نفسه ويجد إن هو واقع في معاصي أو في عيوب، كلنا ذلك الرجل، لا يجعل هذا حاجزا بينه وبين الارتقاء. الارتقاء عند الناس أغلبه يكون بصورة تدريجية، الوصول إلى المقامات العليا يكون غالبا بصورة تراكمية تدريجية. فلذلك مهم إن احنا نستغل مواسم الطاعات، نبحث عن أفق من آفاق الدين لم نفكر فيه من قبل. يعني في ناس مثلا لو قلت لها إيه رأيك تدرسوا حاجة في علم الحديث مثلا؟ يقول لك أنا ليه؟ طب عندك مساحة وعندك وقت، طب إيه المانع؟ إيه المانع إن في أبواب من أبواب الدين في اللغة مثلا؟ إيه المشكلة لما تطور نفسك في باب اللغة؟ يعني إيه المشكلة بحيث إن إتقانك لهذه اللغة الشريفة يقربك أصلا من فهم بقية العلوم الشرعية، يقربك من فهم نصوص القرآن والسنة؟ يعني إيه المانع إن الإنسان يبحث عن شيء ويسد هذا النقص، أو يرجع مرة أخرى ويجد شيء طريق تركه لم يسر فيه أو لم يتم السير فيه، فيستعين بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكمل لنا ديننا ويتم علينا أمورنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطينا وأن لا يحرمنا، وأن يوفقنا لإدراك يوم عرفة، وأن يوفقنا لحسن دعائه سبحانه وتعالى، وأن ييسر لنا الصيام والدعاء في هذا اليوم، وأن يفتح علينا من المحامد والثناء عليه سبحانه وتعالى في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا من خيره وفضله وجوده وكرمه في هذا اليوم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد ألسنتنا في الثناء عليه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، ونكتفي بهذا القدر.